بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
واقع أضواء والتقوى للمرء دواء والمسلم يهوى شرعته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كان البعض يقول رحم الله عبدا وقف مع أول همه، إن كان لله أمضاه وإن كان لغيره توقف، وقال الآخر رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ذمها ثم خطمها، الجعل النفس خطاما وذماما وكأنها بعير يقاد، بحيث أن تذم النفس عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى وتقاد إلى ما يرضي الله عنها، وإلا فالنفس قد تتقلب بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفو، بين إسراف وتقصير، النعمة تضغيها والنقمة تجعلها تيأس من رحمة الله، ولذلك لابد من تعاهد النفوس ولابد من مجاهدتها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكان البعض يقول عددت 100 خصلة من خصال الخير لم أجد لنفسي فيها نصيب، كانوا واقفين عند حدود ما أنزل الله، كانوا راجعون النفس لم ينباهروا، رغم أن هذا القول يعني من أقوال محمد ابن واسع، وهو من هو رحمة الله عليه، كان مجاب الدعوة، ورغم ذلك يقول عددت 100 خصلة من خصال الخير لم أجد لنفسي فيها نصيب. ووقف علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه وكأنه يناجي نفسه أو يحاسبها ويقول يا دنيا غري غيري، أبي تشفوفت أم إلي تعرضت، قد طلقتك ثلاثا فلا رجعة لي فيك. وكانت أوه رحمة الله عليه من طول الطريق وبعد السفر. وعبد الله بن رواحة يوم مؤتة وكأنه أخذ يلاوم ويراجع نفسه يقول لها يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وكأنه نظر لنفسه وجد منها شيء من الإحجام، شيء من الميل للركون، وكانوا مقدامين رضوان الله عليهم أجمعين، فأخذ يستحث نفسه، وكان هو القائد الثالث، قتل رضوان الله عليه بعدما قتل زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، وجعفر ابن أبي طالب. فالحاصل هذا شأن الصالحين مع أنفسهم، الكل يراجع نفسه والكل يجاهد نفسه في ذات الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن كانت الثورة قد حدثت وتمت، والبعض يقول لم تكتمل بعد، ما زالت الثورة مستمرة، والبعض يتكلم عن اقتلاع رموز الفساد والنظام، والبعض يقول ما زال لهم جذور في الأرض، ولذلك لابد من استمرارية الثورة بغض النظر اقتلعنا الطغاة والطواغيت أم ما زال لهم بقية. أن يعود الإنسان على نفسه باللائمة، أن يقف مع نفسه محاسبا مراجعا، يعني نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وإلا فما قيمك حتى أن تكون الدنيا وردية أشبه بالبساتين والرياحين، قصور وفيلات، والإنسان يخسر نفسه يدسي نفسه. ولذلك في كل آن وحين مجاهدة النفس ومحاسبة النفس سالمة عن كل معارضة. والأثر الذي فيه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل وما الجهاد الأكبر؟ قيل جهاد النفس. هذا الأثر ضعيف ليس صحيحا، ولكن معناه صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا ما فشل في مجاهدة العدو الداخلي الذي يجري منه مجرى الدم من العروق، إذا فشل الإنسان في مجاهدة الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فكيف يفلح وكيف ينجح في مواجهة العدو الخارجي وفي مجاهدته؟ ولذلك نحن بحاجة لكل صور الجهاد، اختلاع رموز الفساد مطلوب، وأيضا دفع النفس إلى طاعة الله مجاهدتها في ذات الله، هذا معنى سالم عن كل معارضة. وقد شاهدنا الثوار هنا وهناك في الهند وفي إفريقيا وفي أوروبا، يعني وكانت أسماء لامعة جدا، يقولون تيتو ويقولون مثلا جيفارا ونهرو وغاندي، وهذا يعبد البقر، والثاني شيوعي ونحو ذلك، حتى لو بذلوا أرواحهم، حتى لو غيروا شيئا من الفساد، لا نقلل من قيمة إزالة الطغاة والطواغيت، ولكن أن تدسي نفسك، أن تهلك نفسك، أن تقدم على ربك تبارك وتعالى مفلسا، هذه الحسبة تحتاج لمراجعة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، بل الثائر قد يصل إلى مرحلة يهدأ فيها، لا بمعنى أن تكون الحياة ثورة مثلا على في الدنيا وتجمعات ووقفات وتظاهرات، هذا الأمر قد يعطل حتى الكثير من صور البناء، محتاج الثائر لأن يهدأ قليلا، يبني، يعمر، يقيم حضارة على منهاج النبوة، يضبط حياته وحياة الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعى في مرضات ربه حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنفس عندما نجاهدها ند لها صور وأشكال، وهي تقبل التغيير، تقبل التزكية لانتقال من حالة أدنى إلى حالة أعلى. ولذلك قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأقسم على هذه الحقيقة بأحد عشر قسما متوالية، قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا النفس تقبل التغيير، تقبل التبديل، بمعنى أن يجمد الإنسان على حالته بزعم البيئة والنشأة وطبيعة التكوين والأكثرية والدنيا تفعل وتسوي، لا أبدا، ينأى بنفسه عن مواطن الرادة، يجاهد نفسه، محتاجين لثورة على النفس، هذه ثورة مطلوبة بالليل وبالنهار، في العسر واليسر، في المنشة والمكره، سواء كنا نثور على الطغاة أو الطواغيت أو لم ينقلعوا، لابد من مجاهدة النفس ومحاسبتها. والنفس قيل لها ثلاث صور: تتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة إلى نفس مطمئنة، أو قيل هذه الأشكال وهذه الحالات هي حالات لنفس واحدة، حالات لنفس واحدة، ولكن المسألة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف المجاهدات. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس الأمارة بالسوء هذه قرينها الشيطان، وبالتالي يعدها ويمنيها، وما يعدهم الشيطان إلا غرورة، خطورتها بمكان، لأنها تهلك صاحبها، تدسي هذا العبد، تورده موارد الجحيم، خطورتها كبيرة، ولذلك لابد وأن نكون منها على حذر وعلى وجل. وعندنا النفس اللوامة، وهي التي أقسم بها سبحانه في كتابه، فقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قيل هي نفس العبد، ودائما تلومه نفس المؤمن، تقول له لما فعلت كذا، لما قلت كذا، كان كذا أولى من كذا، لماذا نطقت أنا بهذه الكلمة، لماذا وقفت هذا الموقف، هذا الموقف أسلم من هذا. ولا نجد المؤمن إلا وهو يلوم نفسه ويحاسبها. والصورة الثالثة النفس المطمئنة، وهي التي عناها ربنا تبارك وتعالى بقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وبالتالي لا يأس ولا قنوط من رحمة الله. نشأت في البيئة الفلانية، البيئة العلانية، الأب الأم الأصدقاء الإخوان كانوا يفعلون كذا، عشت عمرا مثلا أتعاطى دخان، أتعاطى مخدرات، حياتي في الرقص وفي الغناء مثلا، حياة فلان في الشرك والإباحية، كل هذه الأنفس تقبل التغيير، وإلا فالأمر إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. لما قيل لأحد العلماء هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ قال بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكان خلق القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وهو أسوتنا وقدواتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وربنا أغنانا وكفانا. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى عندما أتعاهد نفسي أثور علي أجاهدها في ذات الله، أنا لن أخترع، لن أبتدع، لا أحتاج مثلا لرياضة يوجا، البعض يظل جالس هكذا وكأنها الرياضة النافعة ستكون بديلا عن شرع، لا لا أبدا، لا أبدا، هذا ما نحتاجه، هذا ما نحتاج لدخول خرائب مثلا، العيش على طعام واحد مثلا، ترك النظافة، لا، هذا كل ما نحتاجه، فقط نحتاج لأن نختفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي والصحابة الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله خير ما جاز نبيا عن أمته. وهذا الدين الذي نتشرف بالانتساب له هو دين الأدب، والأدب هو رأس العلم. وبالتالي أن نتأدب بأدب الإسلام، أن نتخلق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نحتاج مع ذلك لأدب أرسطو ولا غير أرسطو، ما نحتاج لإتيكيت ولا بروتوكول شرقي ولا غربي، نحتاج فقط لأن نكون متبعين، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. من هذا المنطلق كان لابد من سعي في تغيير النفس، كل واحد يتعاهد نفسه يكون طبيب هذه النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي هذا في استطاعتنا، هذا في مقدورنا، ولا تكلف إلا بمقدور ومستطاع من رحمة الله، أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها. كلنا وخصوصا في هذه الآونة، مرحلة فارقة في عمر التاريخ، بحاجة لأن يقف مع نفسي وقفة محاسبة، وقفة مراجعة، بحاجة لثورة على النفس ومجاهدة النفس، ثورة على النفس حتى نحتكم في كل شيء، في كل ناحية من نواحي حياتنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فمضت علينا أزمان كان احتكامنا للعرف، للعادة، للواقع. البعض يقول العقل، يقول البعض يحتكم إلى بيئته أو إلى الأكثرية أو إلى مثلا حتى سماحة مصرية، التدين المصري، والسوري يقول التدين السوري، والليبي يقول التدين الليبي، كل ذلك مرفوض غير مقبول. ثورة على النفس حتى تصطلح مع ربها جل في علاه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسألة تتعلق بالبيوع، تتعلق بطلاق، تتعلق بزواج، كل ذلك فيه أعراف. موت مثلا، هل نقيم سرادق ونصنع 40 وسنوية ونأتي بالشيخ المقرئ، أم أن هذا معدود من جملة البدع؟ كنا نعد، وفي رواية كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. ورثنا أشياء حتى في الأفراح، الكوشة والخطب يجلس بجوار المخطوبة، تذهب للكوافير، الرجل يضع يده هنا ويده هنا، يقولون مانيكير وبديكير ونحو ذلك، أشياء غريبة جدا، أشياء مخالفة للفطرة، للعقل، لشرع الله، ولكن يفعلونها بزعم أن هذا يوم الفرح أو أن هذه ليلة العمر، التقاط تصاوير واختلاط رجال بنساء ورقص وغناء، كل ذلك يفعلونه بزعم أنهم في يوم الفرح في يوم العرس. والله النفس بحاجة لثورة، لثورة. كيف نبدأ مثلا عرسا أو نعمة كهذه بمعصية الله تبارك وتعالى؟ ثورة تحدث، هل اقتلعنا شأفة الطغاة ونستبدلهم بطواغيت مثلا آخرين؟ نزيل المفسدين ونأتي بمفسدين آخرين؟ ما هو ما الفارق بين واحد وآخر طالما هذا كان شيوعيا مثلا أو علمانيا أو ليبراليا والثاني على شاكلته؟ يعني كل إناء بما فيه ينضح. نترك أحكام الطواغيت مثلا ونأتي بأحكام أخر هي من وضع ومن صنع البشر، لماذا لا نحتكم لشرع الله جل وعلا؟ لماذا لا ننيب إلى ربنا؟ النفس بحاجة لثورة. قد نكون نجحنا، والنجاح هذا بمثابة استدراج في وقت من الأوقات، لم نؤدي شكر النعمة، لم نرتفع لمستوى الآيات البينات. يقول سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبالتالي أن أخذ نفسي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتلكت كنوز الدنيا، لن أفعل كفعل قارون الذي قال إنما أتيت على علم عندي، قال فخسفنا به وبداري الأرض، امتلكت أنا ملك فرعون، لن أتطاول. وإلا فالنفس إلى موت والمال إلى فوت، وكل من فوق التراب ترابه. لن أقول للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لن أقول له ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولكن سأقول لهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. سأقول لهم أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن أنا قلت في القرآن برأيي كيف أشترئ على دين الله، كيف أتعدى وأتخطى طاعة الله جل وعلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نفس بحاجة لثورة، لمجاهدة، حتى تتعرف على المنهج، على طبيعة الطريق، على البوابة التي منها ندخل. وإلا فالمناهج كثيرة، هذا هوائي يتابع الرأي، هذا يتابع الشيوعيين والماركسيين، هذا يتابع الغرب، ويأخذ حتى النجاسات الموجودة في أمعائهم بزعم التطور والتحضر والتقدم. التطور والتحضر والتقدم عندنا لا يتم إلا على أساس منهج العبودية، أن نكون عبادا لله، نخلص الأمر لله، نصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة. لا يصح أبدا أن نتطاول، لا يصح للإنسان أن يكون كصاحب الجنتين الذي تطاول على أخيه المؤمن وقال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ما زال البعض يفتخر بالأحساب ويطعم في الأنساب، يفتخر بقبيلة مثلا وأنه منسب لقبيلة كذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان حاتم الأصم يقول رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الصنائع وإلى الأنساب، ونظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. صور كثيرة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى ثورة على النفس، ثورة على الأوضاع الفاسدة، والأوضاع الفاسدة قد نكون السبب فيها نحن الذين ولدناها، وإلا فلو نسينا الأشكال والأسماء وكلها محفورة في الأذهان. ما الفارق بين مفسد ومفسد؟ الصور تتكرر، بل حتى ما حكاه لنا ربنا عن النمرود وغير النمرود، عن فرعون وهامان وقارون، عن الأمم الهالكة قوم نوح وعاد وثمود، هذا ما زال يتكرر. وبالتالي نكرر المأساة مرة ثانية. الإنسان ينيب إلى الله تبارك وتعالى، يثور على نفسه ابتداء. تخيلوا لو الكل جاهد نفسه سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرة، تخيلوا المجتمع بهذه الكيفية، حتى من اندرج في حالة من حالات الشر والفساد لو كان عنده إيمان خوف من الله سيصنع صنيع الغامدية وصنيع ماعز. الواحد يأتي برجلي لإقامة الحد عليه، لحلمه أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأنها لذة ساعة وألم ده، وأن المرجع والمآب إلى الله تبارك، وأن الأمر إما جنة وإما نار. ما قيمة أن أفلت أنا اليوم؟ ما قيمة أن أحوز كنوز الدنيا وأخسر آخرتي أنا؟ أخسر جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون وينادى على أهلها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. أنا أبيع ديني بدنيا غيري مثلا، أو أبيع ديني بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، هذا لا يفعله إلا إنسان يعني افتقد عقله، لا عقل عنده، لا بصيرة لديه. انظروا للأحوال من حولكم، أجيال تلو أجيال ساروا فوق الأرض ثم بعد حين ساروا تحتها، أين هم الآن؟ سارت بهم الأيام والليالي سيرا حثيثة، قدمت بهم على ربهم وأسلمتهم إلى أعمالهم، فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يعني نحن ندعوه سبحانه، ندعوه أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرة ونظرنا عبرة، أن نحسن المسيرة إلى ربنا. لابد أن نقف مع النفس وقفة مجاهدة، وقفة محاسبة، ثورة على النفس. يعني نتذكر كلمة الثورة، وخصوصا شاعت وذاعت على كل لسان، ولكن للأسف الشديد قد نرى القذف في عيون الآخرين ونتجال أمثال الجبال في أنفسنا، هاو نثور على شر ونهمل شرا آخر. لا أبدا، ده الخطأ والعيب والقصور في النفس أشبه بحية بعقرب، لو لدغت الإنسان قد تميته. أو أنا حتى في أحسن أحوالي أكون كشمعة تنير الطريق للآخرين وأحترق أنا، لا، أنا أريد أن أسلم، أريد أن أنجو، أن أنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ولذلك تقرؤون وتسمعون عمن قام الليل وعمن صام النهار، من قام الليل كله بآية يرددها، من أخذ يتفكر طوال الليل. بشر مثلا ذهب لزيارة أخته، وضع ردل داخل البيت وردل خارجها، وأخذ يسائل نفسه، بشر النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي، وأنا بشر المسلم، سيفترق هؤلاء في العاجل والآجل افتراقا عظيما. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإنسان يعرض نفسه على الآيات البينات، على الأحاديث الشريفات، وإلا فنحن نتشرف بالانتساب للإسلام وقد نكون نقم عليه، حربا على إسلامنا، حربا على ديننا، فتنة للغرب وللشرق إذا ما أرادوا أن يسلموا نظروا لواقعنا، وجدوا انحرافا عن منهج الله. لربما وأنا قابلت حتى أمريكان وفرنسيين وإنجليز، الواحد منهم إذا التزم لربما تمسك يعني بالآداب المستحبة لا يفرط فيها، يقول أنا أسلمت وجهي لله، بينما سينظر للواقع يجد متبرجات، يجد البعض يطعن في السنن في لحية وفي غير ذلك من المعاني، وكل محسوب على دين الله، وكأن الإسلام يناديهم من مكان بعيد من يوم بدر وأحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محتاجين لصدق، وإلا فكله نتعلم، تعلمنا الكثير، وخصوصا النت ومواقع وقنوات، والكل بيسمع الآن، لا بأس، هل عملنا بما تعلمناه من دين الله تبارك وتعالى؟ العلم يهتف بالعمل، مجاهدة للنفس، مجاهدة بإذن الله تعالى. البعض كان يقول يعني جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. هي السنن لابد من التعرف عليها، الدواء وغير الدواء الإنسان يتعاطاه جرعة 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 كل 6 ساعات، لا يصح له أن يتعاطى الزجاجة مرة واحدة، لا تهلكه تتلفه. وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، وفي الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. نسارع في مرضات الله، سندد توفيقا، سندد تسديدا، يطلع ربنا على قلوبنا، يجد منا الحرص على طاعته، ثورة على النفس حتى نتابع منهج الأنبياء والمرسلين، يعني أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، حلهم وترحالهم، إقدامهم وإحجامهم، نقدهم وإبرامهم، كان طاعة وعبودية لله جل وعلا. الواحد يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي، وعجلت إليك ربي لترضى، ليس دون الله منتهى. كيف تسعد النفس، كيف تطيب القلوب بدون ذكر الله، بدون الإنابة إليه، بدون محبته والتوكل عليه. انظروا في أحوال الصالحين، يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس ويذكر ربه ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى ذهبت قوتي، لم يكن يعول على البروتينات والفيتامينات والأملاح والكالسيوم، لا يقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى ذهبت قوتي، ويقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف. معنا اتصال، الأخت أمة الله من فلسطين، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسألك يا شيخ، أني أعمل في مصنع للخياطة وفي إلي أخو مريض، وأنا عايشة معاه، إلي أخو مريض وما بعمل يعني، وفي عند أولاد وهيك يعني، إلي أزر يعني هيك إني بساعد أولاد وهيك يعني، أو حلفت يمين أو إيش أعطيهم كفارة يمين أو إيش.
أنت تعملين وأخوك لا يعمل؟
لا يعمل مريض.
فهل تدفع له كفارة اليمين؟ يصح
بعتني في أولاد،
ويصح يعني إعطاء الزكاة له؟
الزكاة لا
يجوز، يجوز وأن تعتني بأولادي هذا عمل صالح، والأقربون أولى بالمعروف، والصدقة على ذي الرحم الكاشح حتى الذي يضمن لنا البغض صدقة وصلة، صدقة وصلة، ولكن لا يجب عليك، هذا الذي نقوله لا يجب عليك، ولكن يصح لك حتى دفع الزكاة، لو بلغ مالك النصاب يصح لك أن تدفعي الزكاة له ولولده إن كان فقيرا. أحيانا يكون الإنسان حتى صاحب صحة ولكن لا يجد عملا، أو يجد عملا ولا يكفيه الدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يسألان الصدقة، قال إن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب، وفي بعض الروايات لذي مرة مكتسب. فهي إذا سأل بنعطي. لماذا؟ قد يكون في مرض في الباطن لا يقوى معه على العمل، أو لا يجد عملا، أو العمل دخله لا يكفيه، فندفع له زكاة المال حتى وإن امتلك شيئا ولكن لا يدر عليه الدخل الكافي. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. رغم امتلاك السفينة وصفوا بوصف المسكنة، وليس المسكين الذي ترد التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. معنا اتصال. الوقت معلاء، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ سعيد، أنا بحب أسمع لك وبحب أتصل بك وأكلمك.
والله جزاكم الله
خير، لأن أنت حضرتك بتحس بينا وبتحس بظروفنا وكلامك جاي عليا بالضبط. والله اللي
والله جزاكم الله خير، ربنا
يعني
يجعله.
أنا نفسي يا شيخ سعيد، نفسي يجي اليوم اللي أشوف فيه سيدنا عمر بن الخطاب كده في مصر في القاهرة كده بيلف على البيوت ويشوف بنت، يجوز بنته ابنه لواحدة من عامة الناس علشان بس طلعت انها صادقة وآمنة وكده. نفسي يجي اليوم ده يا شيخ سعيد. يعني حضرتك، انا بنتي عندها 20 سنة، كويس ومتعلمة وبتعرف ربنا وبتحفظ في المصحف، والعيب الوحيد لها اللي ما خلاش خطاب يجولها يا شيخ سعيد ان لها 3 اخوات منهم 2 عندهم ضمور في المخ. ما حدش اللي يقول لك مثلا هياخدها عشان اخواتها اللي تعبانين، او مثلا دول هيبقوا اخوال عياله. انا نفسي يا شيخ سعيد، يعني نفسي ان حضراتكم كده يا ترفعونا ليكم يا تنزلوا لينا، مش عايزين نبقوا زي عهد الظالم اللي فات دهوت ان هم يبقوا مع بعض كده وعاملين لما مع بعضهم. احنا اخترناكم ونفسنا نموتوا على سنة الله وعلى كتاب، على كتاب ربنا وعلى سنة سيدنا محمد، ونفسي يرجع الامان تاني، ونفسي كل تبقى الشوارع
كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدبر كسركم وأن يرحم ضعفكم وأن يقيل عثراتكم وأن يقضي حاجاتكم. استمطري رحمة واستدفعي نقمة بطاعتك لله. قومي في جوف الليل واجتهدي في الدعاء. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. استغفري واسترجعي، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والطاعات والقربات وتقوى الله والتوكل عليه والإنابة إليه من أعظم أسباب سعة الرزق. سيجعل الله من بعد عسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وعندها غنيمة باردة. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله، أن ننشغل بالقرآن وبتحفيظ القرآن حتى يجعل لنا ربنا يعني فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. معنا اتصال. الأخ فؤاد من الإمارات، تفضل. تفضل يا أخ فؤاد.
يا شيخ.
يا مرحبا.
كيف حالك؟
والله بخير.
والله يا عم الشيخ، بس كنت عايز أقول حاجة على السريع كده لو تسمح لي.
اتفضل.
الأسبوع اللي فات معك وائل من الإمارات.
يا مرحبا. يا مرحبا، اتفضل.
يا شيخ، علقت على موضوع اللحية تعليقات طيبة بخصوص الوزير والأوقاف وكده، بس انا عايز اقول حاجه بسيطه لو حضرتك تعلق عليها دلوقتي. انت علقت وقلت الحكم الشرعي بتاعت اللحيه هو واجب او مستحب او سنه مؤكده. طب واحد بسيط زي انا دلوقتي بقول ان هو مثلا لا واجب ولا مستحب، بس كله اثبت ان الرسول كان ليه لحيه، ده امر لا شك فيه.
صحيح.
طيب، ان الديمقراطيه الحلوه الجميله بتاعتهم سمحت لسين وصاد من الناس ان هم يقلدوا مايكل، يقلدوا مادونا. طب ليه الديمقراطية الحلوة الجميلة دي ما تسمحليش ان انا اقلد سيدنا النبي، بصرف النظر بقى واجب ولا مستحب؟ انا عايز اقلد سيدنا النبي. هي الديمقراطية سمحت للناس الثانية تقلد الغرب.
صحيح.
وانا كمان اقلد سيدنا النبي، دي نقطة. النقطة الثانية يا عم الشيخ، لو هم تحججوا عشان خاطر المظهر العام، انا عايز اقول لك الحاجة ان كلية الشرطة مثلا بتقبل مثلا الضباط من 170 سنتي، يعني ممكن تلاقي واحد مثلا متر وسبعين، واحد متر وثمانين، واحد متر وتسعين، يعني الناس مختلفة، أشكالها مختلفة، واحد أبيض، واحد شديد الثمار، واحد عينيه ملونة، واحد شعره أطلع، واحد شعره كنيش، يعني استحالة يتحججوا إن اللحية هتلفت النظر. النقطة الثالثة، هل ثبت علميا إن اللحية مثلا هتعيق الضابط مثلا في مصادرة المجرمين، هتقل حركته، أو مثلا هتقل مخه مثلا لما يجي يسمع محاضرة مثلا عن الفن الحديث في القتال، هتوقف مثلا تفكيره؟ مثلا لو الضابط ربى كرش مثلا، الكرش هيعيق الحركة، والإسلام حذر من الإسراف في الأكل والشراب، لكن هل اللحية نفسيا ومعنويا هتعيق؟ طب ليه إحنا نزل القانون أساسا يتنافى مع الديمقراطية بتاعتهم؟
والله جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يعني انت بتؤكد طبعا المعاني اللي ذكرتها انا في الاسبوع الماضي، والا فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هم في الديمقراطيات ونحو ذلك يتكلمون على الحريات، ومن عجيب الامر، ما ده شيء مريب، ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل الا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته، بمعنى يسمحون مثلا بحلق اللحية. من يعاتب من؟ من يحاسب من؟ من يراجع من؟ هذه مخالفة للعقل، للفطرة، للشريعة المطهرة. وأن يرد القانون بحلق اللحية، كيف ذلك؟ هذا قانون مخالف لشرع الله جل وعلا. ومن الذي وضعه؟ ونحتكم لقوانين البشر أم لحكم خالق البشر؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويعتبرونها حرية؟ لو حلق الإنسان لحياته يقولون حرية. طب حرية لا أطلق أنا لحياتي؟ ثم كان في وقت من الأوقات، ما أنا أؤيدك فيما تقول، في وقت من الأوقات كان في مدة الهبز والخنافس وتجد الواحد بلحية، وحتى في التعاقب كانوا يسألونك طب أنت أطلقت اللحية خنفسة موضة ولا أطلقتها تدينا؟ لو قلت تدينا وقعت في الفخ، هيقبضوا عليك، هيفعلوا فيك كل صور التنكيل. أما لو أطلقت اللحية موضة لا حرج فيه، وأنا أقسم بالله حتى النقاب لو ظهر كموضة الكل سيتابعه. أما أيكون دين وشرع وتعظيم للحرمات؟ تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد. هات أي شيء تجد التناقض الصارخ، تناقض حتى النخاع، حتى النخاع. ولذلك هذا الكلام غير مقبول طبعا، مردود على صاحبه كائنا من كان. القوانين هذه من صنع البشر، نحن شعب مسلم، وأنت تقول وهل اللحية تعوق؟ كيف تعوق؟ أركب الصاروخ أنا باللحية، أركب الطائرة، أجاهد عدو الله وعدوي وأنا بلحية، بل هذا أدعى لتحقيق النصر مع الطاعات، وما النصر إلا من عند الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ده كانت الأمة في وقت من الأوقات تراجع نفسها على سنة السواك، إذا تأخر النصر نزول الرمام من على الجبل تحول به النصر إلى هزيمة، قتل سبعون من خيرة الله من خلقه. ولما قالوا أن هذا، كانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم، وجيوش أرض موجودة في السعودية وفي الإمارات كلهم بلحية، كلهم بلحية، ما المسألة؟ رؤساء دول ملتحي ونحو ذلك، كل ذلك موجود، ونحن نغض الطرف عن ذلك كله. يبقى عندنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى، وفوا، وفروا، أوفوا، أرخوا. روايات كثيرة جدا، والأمر للوجوب على قول جمهور الأصوليين، ففيها أمر بإطلاقها ونهي عن حلقها، فلا بد من تعظيم حرمات الله، نعين العباد على طاعة ربهم. طب الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه كان سئل، يعني القضاء العسكري لما أطلق البعض لإحيته بعت للشيخ جاد الحق فقال لهم سنة مؤكدة، هي واجبة، هي واجبة، يأثم الإنسان بحلقها. نعود مرة ثانية، كما ذكرنا نحن بحاجة لثورة على النفس، بحاجة لثورة على النفس حتى نتابع الواجبات بالمستحبات، وخصوصا في مثل هذه الآونة شاع الكلام عن السياسة وعلى الأخبار، نسينا كثيرا من دين الله، نسينا الكثير من طاعة الله. صار الإنسان عندما يتكلم في مستحب مثلا أو سنة وكأنه سيخجل، لابد أن يكون السياسي البارع الملم بأخبار الدنيا هنا وهناك، ويتكلم في حبس فلان وفي الثورة هنا والثورة هناك ونحو ذلك، وهو ناس لنفسه. أو صارت الطاعات والقربات ثقيلة على النفس. هل ما زلنا بنقوم الليل ونصوم النهار؟ ما هذا فعل الصالحين فيما قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. الصيام للصائم دعوة ما ترد، والله قد يدبر بها الكسر. أصوم يوما أنا، يوم الاثنين، يوم الخميس، الثلاثة أيام البيض أصوم يوما وأفطر يوما، أكون على رجاء الإجابة. هذه طاعات يدبر بها الكسر، ما نحتاج معها ممكن لجيوش جرارة. لا واحد مجاب الدعوة، واحد يستمطر رحمة، يصوم يوما ويدعو، يرفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات. انظروا، فالطاعات والقربات تحتاج إلى مزيد التأكيد، يعني النفس تحتاج إلى مجاهدة، وإلا فهي حرون. أحيانا الإنسان ينسى نفسه، ينسى دينه، ينسى ربه، ينشغل بسفاسف الأمور عن معاليها، ينشغل ويترك الواجبات، وقد يهتم مثلا بمستحبات. أبو بكر الصديق قال لعمر: واعلم أن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. المعاصي والذنوب التي نعملها، التفريط في طاعة الله جل وعلا، الكبر والغرور والعجب، هذا والله يمكن أعداء الإسلام والمسلمين من رقابنا. يعني ما تمكنوا من رقابنا بسبب ضعف منا، بسبب قواتهم، لا أبدا، أو بسبب ضعفنا البدني، بسبب الذنوب والمعاصي. وضرب المثل ببلعم بن باعوراء يوم أحد: بنو إسرائيل النماذج والصور كثيرة، فالنفس محتاجة لمجاهدة، التخلية قبل التحلية، التصوية والتربية كما قال البعض، متابعة الفرائض بالنوافل، الواجبات بالمستحبات، تجارة رابحة مع الله. وهل يلان للإنسان درجة الولاية أو درجة المحبة لله إلا بذلك؟ اتخيلوا لو كان في صلة بيننا وبين ربنا يمكن عدوه وعدونا مثلا من رقابنا دوما، حتى لو حدث الأيام دول يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى، والعاقبة للمتقين. وفي الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالمستحبات، حتى أحبه. فمن الذي ينأى بنفسي عن هذه الدرجة؟ ليس راجع القرآن، يعني ثورة على النفس حتى تلازم كتاب ربها، الأذكار، أذكار الشروق وأذكار الغروب وأذكار النوم، الكلام في معاني الإيمان، تبصير العباد بما جهلوه من دين الله، تعاهد الأجيال الصغار والكبار والرجال والنساء. هذه فترة إرهاصات بين يدي حدث ضخم، ولتعلمن نبأه بعد حين، والمستقبل للإسلام. يتكلمون حتى عن أوروبا، يقولون على سنة 2050 ستصير الغالبية مسلمة في أوروبا. انظروا حتى الكنيسة عندنا، يعني مسؤول الشباب في الكنيسة كان يشكو من أن في اليوم، كل يوم، ما بين 80 إلى 120 يقفون بباب الكاتدرائية يسلمون وجوههم لله. دعوة: بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع. وإلا فنصبح نحن قناة فضائية نضيف للأخبار وللسياسات خبرا وسياسة. مثلا البعض بالأمس وهو يحادثني في القناة يقول لي: حتى القنوات الإسلامية صارت مشغولة بالسياسات ونحو ذلك، أكثر ومعظم البرامج صار مشغولا بهذه المعاني. ما الذي يتكلم في الفقه؟ ما الذي يتكلم في التوحيد؟ ما الذي يتكلم في ذكر الجنة والنار؟ ما الذي يقرب العباد من رضوان ربهم؟ لا أقول ذلك إهمالا لواقع والثورة، لا أبدا، لا أبدا، علو همة، شمولية نظرة، بل من تعاهد النفس والثورة عليها أن ترتفع همتها، بمعنى ما ننشغل. ونحن عندما نجلس أحيانا في دروسنا نجد الأخت مشغولة بالخاطب، نظرة نظرة قاسية، مثلا الأم أن الابن مثلا لم يشرب كوب اللبن، صدر الفرخ، أشياء ترفية جدا خرافية. حتى ولو انشغلت بهذا الأمر أين علو الهمة؟ أين علو الهمة؟ أين الاهتمام بأمر المسلمين في سوريا؟ انظري للتصاوير، انظري لاحتياجاتهم، أساليب القمع، بطش الابن على شاكلة أبيه، في البطش والقمع والطغيان وانتهاك الأعراض. نقمة على أهل السنة والجماعة، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. نحتاج لعلو همة وإلى فمخططات في الخارج والداخل. البعض يريد تسليم البلد، تسليم مفتاح باصطلاح المقاولين، يريد تسليم البلد للأمريكان وللغرب، تسليم مفتاح يعني مخالب قطط، بعدما كان النظام السابق مخلب قط. ونفس القضية في ليبيا وغير ليبيا وسوريا وغير سوريا، هل انتهى مخالب القطط؟ أبدا، ما زال العملاء، ما زال الطابور الخامس، طابور النفاق. نقمة على نفسه، نقمة على بلده، حتى وإن ادعى محبة الوطن. أي محبة هذه؟ هذه والله أسوأ من محبة الدبة التي ضربت صاحبها فقتلته، هذه ليست بمحبة. وإلا فالمحبة الحقيقية أن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، أن نقيم حياتنا الخاصة والعامة وفق شرع الله جل وعلا، أن نهتف بأماتنا من حولنا أن عودي عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحتاج لأن نثور على نفوسنا، وإلا فكيف تطيب الحياة دون ذكر الله جل وعلا؟ مثلا كيف تطيب الحياة دون معاني الأخوة الإيمانية؟ البعض أناني، أنانيته مذمومة جد. معنا اتصال الأخ محمود من الجيزة، تفضل يا أخ محمود.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك سيدنا؟
بخير والله
الحمد لله. أنا شرفت بالصلاة على حضرتك في مسجد الفتح بمرسى مطروح.
تفضل.
حضرتك كنت بسأل على المبادرة بتاعت المعونة بتاعت الشيخ محمد حسان، ولحد دلوقتي ما فيش يعني رقم حساب في البنك عشان نضع فيه المعونة.
طيب بالنسبة للمبادرة يعني ذكر فيها كلام كثير، بل الشيخ محمد حسان ربما كان الهجوم الشرس وأنه مشارك في موقعة الجمل لافتراء والزور هذا، والرجل طبعا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا أقول وإلا ففضله ويعني علمه والله الحمد والمنة، بدلا من أن يعني نحمد الله تبارك وتعالى على وجود أمثال هؤلاء الدعاء وهؤلاء العلماء في وسطنا. البعض وكأن المبادرة هذه استثارته واستفزته، فكان الطعن بعد عمر طويل، بعد عمر وبلا طبعا، وهو تكلم كلاما كثيرا في ذلك. المبادرة يعني طرحت على نطاق واسع، وبإذن الله تعالى يتم تبنيها من جهات رسمية بحيث يضبط الأمر. يعني المال قد يأتي والناس متحمسة طيبة، والله الحمد والمنة، هذا شعب، هذه أمة ولادة، شأن وكشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، ولكن قد تنفق الأموال في غير مصارفها الصحيحة أو الوجيهة، وبالتالي فالمسألة تحتاج إلى إحكام قبضة. ثم هناك أمر أنا أراه يعني أعظم وأجل من مسألة جمع القروش من الغني ومن الفقير ونحو ذلك، اللي هي مسألة الزكاة. يا ليتنا تتضافر جهودنا، سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، علماء أو عامة، لإخراج الزكاة ولحث الأغنياء على القيام بالفقراء. قد نأتي لعام لا نجد فيه فقير، لا نحكي الخيال، والله هذا حدث زمن عمر بن الخطاب وزمن عمر بن عبد العزيز، لم يجدوا فقيرا يأخذ الزكاة، بل عمر بن عبد العزيز يعني بعث الولي على العراق وإفريقيا، انظر كل من استدام في غير سفه ولا صرف، فقد عنه دين فقد ديون الناس، قال انظر كل بكر شاء أن يتزوج فزوجه وصدق عنه فزوج، من أراد أن يتزوج وامتلأ بيت المال بالمال، قال انظر أهل الخراج فضعف عن أرضهم وأعطيهم ما يكون على صلاح أرضهم، فإنا لا نحتاج لعام ولا عامين، وفي آخر الزمان سيخرج الإنسان بصدقته من الذهب لا يجد من يقبل منه. مذاهب الإعطاء إما أن نعطي كفاية العمر وإما أن نعطي كفاية السنة، يعني انظر كفاية العمر أو كفاية السنة، وحق معلوم وفريضة، وفريضة نخرجها ليس فقط حتى من الذهب والفضة أو أصناف المال، لا المواشي فيها المعادن الركاز دفن الجاهلية الزرع والنبات فيه زكاة وهكذا. هذه المسألة تخيل لو واحد معه 100 مليون، طبعا المليارديرات ونسأل الله أن يبارك لهم في أمواله طالما أخذوها من حلية ووضعوها في حقه، لو واحد معه 100 مليون زكاته في السنة 2.5 مليون كم تكفي من البشر؟ هذه فريضة. إذا كانت الصلاة عماد الدين فالزكاة قنطرة هذا الدين، وهذا شعب مسلم، هذا شعب طيب عريق تدينه ولله الحمد حتى النخاع، لو صحنا فيه بوجوب إخراج الزكاة، وإلا فالبعض بيجهل أحيانا يقول أنا بتأخذ مني الضرائب، والثاني يقول أنا بأخذ زكاة الفطر، والثالث يقول أنا أتصدق كثيرا، ولا هذا ولا ذاك، أخرج زكاة ماله. فالواضح للناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما نعظم أمر الصلاة ونحرص عليها نعظم أمر الزكاة ونحرص أيضا عليها. كما ذكرنا نحن بحاجة لثورة على النفس حتى نؤدي شكر النعمة التي نعيشها ونحياها، العافية التي هلت وأطلت علينا نرتفع لمستواها بحيث ننتقل بهذه الأمة من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة، نكون أشبه بخلية نحل فيها الملكات فيها العمال فيها الشغالات فيها الذكور، خلية حتى يطلق عليها اسم خلية نحل لا يتواجد فيها كسلان، الكل يعمل، نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، لا سبيل للتقدم إلا بطاعة الله، الكفاءات سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وأمنية نحتاج لإيجادها، نحتاج لعلماء ربانيين، نحتاج لأن نتعلم ما لا يسع المسلم جهله، وأن نعلم الناس دين ربهم تبارك وتعالى، دعوتنا دعوة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، نحتاج لثورة على النفس. لما قيل لأحد العلماء إن عندنا شغيلة قال اطلبوا لها رجيلة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، إن كانت شغيلة وشيء ما اطلبوا لها من هو على قدرها، وإلا فهو وكأنه علت همته، لأن في سلفنا الصالح أسوة حسنة وقدوة طيبة، وأنتم ترددون وتقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كانوا وكأنهم يناطحون السحاب رضوان الله عليهم أجمعين. يعني خالد بن الوليد رضوان الله عليه يقول ويخاطب الروم لو كنتم في السماء لأنزلكم الله إلينا أو لأوصلنا إليكم. انظروا هارون الرشيد كان يخاطب السحاب ويقول سيري أينما شئت أن تسيري فسيأتيني خراجك، كان يحج عاما ويغزو عاما، خاطب نقفور ملك الروم وقال له أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع، هؤلاء أباؤنا، هؤلاء أجدادنا، هؤلاء هم الذين يعني لابد أن نضعهم نصب أعيننا علما وعملا، ننظر
كيف تطاولوا أو كيف صارت همتهم على مثل هذا النحو وكأنها تناطح السحاب. ولا يصح أبدا لإنسان أن يحقر من المعروف شيئا ومع المجاهدة ومع المحاسبة ومع الاستعانة بخالق الأرض والسماوات سننال المنى بإذن الله تعالى. وإلا فربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل. اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أطول